بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فنقرأ في هذه المجالس بإذن الله تعالى وتوفيقه مقتطفات من كتاب الداء والدواء لابن القيم رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب من أحسن الكتب التي ألفت في تزكية النفوس وتربيتها. وهذا الكتاب أصله جواب عن سؤال يقول السائل: ما تقول السادة العلماء رضي الله عنهم في رجل ابتلي ببلية، والمقصود بالبلية هنا في دينه، من معصية الله، من الزنا أو الربا أو ما يقع فيه بعض الشباب من عادة سرية أو رياء أو عشق أو غير ذلك من المعاصي والشهوات؟ قال: وعلم أنها إن استمرت به أفسدت عليه دنياه وآخرته، وقد اجتهد في دفعها عن نفسه بكل طريق، فما يزداد إلا توقدا وشدة. وهنا المشكلة، أنه كلما حاول أن يدفع هذه البلية عن نفسه لا يزداد إلا شدة فيها، فما الحيلة في دفعها وما الطريق إلى كشفها؟ فرحم الله من أعان مبتلا، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، أفتون مأجورين رحمكم الله. فكتب ابن القيم رحمه الله كتابا كاملا في الجواب عن هذا السؤال، فبين في مقدمة جوابه أنه ما من داء إلا وله دواء، وبين أضرار المعاصي والذنوب ومداخل المعاصي على الإنسان، وكيف يتخلص الإنسان من المعاصي، وهذا من أنفع ما يكون للعبد. يقول رحمه الله: الحمد لله، أما بعد، فقد ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء. وفي حديث أسامة بن شريك عند أحمد قال: علمه من علمه وجهله من جهله. وفي لفظ: إن الله لم يضع داء، يعني مرضا، إلا وضع له شفاء أو دواء، إلا داء واحدا. فقالوا: يا رسول الله، ما هو؟ قال: الهرم. قال الترمذي: هذا حديث صحيح. قال ابن القيم: وهذا يعم أدواء القلب والروح والبدن وأدويتها. فهذا الحديث يدلنا على أنه ما من مرض من أمراض الأبدان إلا وله شفاء. ولذلك الأطباء يجتهدون في التعرف على أنواع الأدوية التي تعالج بها الأمراض. وأيضا ابن القيم يقول هنا: هذا الحديث يدخل فيه أمراض القلوب، فما من مرض، ما من شهوة، ما من بلية يبتلى بها العبد في دينه إلا ولها شفاء. فعلى المسلم أن يحرص على الشفاء والعلاج الذي يعالج به القلب، حتى يكون القلب مطمئنا بذكر الله جل وعلا. يقول: وقد جعل النبي صلى الله عليه وسلم الجهل داء، وجعل دواءه سؤال العلماء. فكأنه يشير إلى الخير الموجود عند السائل، وأن المسلم إذا سأل عن دينه أو حضر مجالس العلم فهذا يدل على الخير الذي عنده، لأنه يريد أن يعالج نفسه. قال: فروى أبو داود في سننه من حديث جابر رضي الله عنه قال: خرجنا في سفر فأصاب رجلا منا حجر فشجه في رأسه ثم احتلم، فسأل أصحابه فقال: هل تجدون لي رخصة في التيمم؟ قالوا: ما نجد لك رخصة، وأنت تقدر على الماء. فاغتسل فمات. فلما قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال قتلوه قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال. قال فأخبر أن الجهل داء وأن شفاءه السؤال. قال وقد أخبر الله سبحانه عن القرآن أنه شفاء. تأمل ابن القيم رحمه الله الآن يذكر أعظم شفاء لأمراض القلوب وأمراض الأبدان وهو القرآن الكريم. قال تعالى ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. شفاء يزيل المرض من القلوب والأبدان، يزيل أمراض الشبهات والشكوك، ويزيل أمراض الشهوات والمعاصي والمحرمات. قال ورحمة يعني يملأ القلوب بالعلم والمحبة لله والخشية لله، وهذا إنما يستفيد منه المؤمن. قال وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال ومن هنا لبيان الجنس لا للتبعيض، يعني قول الله تعالى وننزل من القرآن ليس معنى من هنا بعض القرآن. تقول مثلا أكلت من الخبز، يعني ما أكلت الخبز كله، أكلت بعض الخبز، هذه من تبعيضية تدل على التبعيض بعض الشيء. هنا في الآية من ليست تبعيضية وإنما هي لبيان الجنس، يعني القرآن كله شفاء وننزل من القرآن، فهذا من باب التوكيد، من القرآن كل القرآن، كما قال الله تعالى في الصحابة رضي الله عنهم وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. من هنا لبيان الجنس منهم الصحابة، كذلك هنا من القرآن من هذا الكلام العظيم ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. قال فإن القرآن كله شفاء ورحمة للمؤمنين، فهو شفاء للقلوب من داء الجهل والشك والريب. فلم ينزل الله سبحانه وتعالى من السماء شفاء قط أعم ولا أنفع ولا أعظم ولا أنجع في إزالة الداء من القرآن. قال وقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي سعيد قال انطلق نفر من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في سفرة سافروها حتى نزلوا على حي من أحياء العرب فاستضافوهم فأبوا أن يضيفوهم، فلدغ سيد ذلك الحي فسعوا له بكل شيء فلم ينفعه شيء، فقال بعضهم لبعض لو أتيتم هؤلاء الرهط يعني من الصحابة لعله أن يكون عندهم عند بعضهم شيء يعني من العلاج، فأتوهم فقالوا يا أيها الرهط إن سيدنا لدغ وسعينا له بكل شيء لا ينفعه شيء، فهل عند أحد منكم من شيء؟ فقال بعضهم نعم والله إني لأرقي، يعني أقرأ القرآن ويكون بإذن الله في هذا الشفاء. قال ولكن والله لقد استضفناكم فلم تضيفونا، فما أنا براق حتى تجعلوا لي جعلا. فصالحوهم على قطيع من الغنم. قال فانطلق يدفل عليه ويقرأ الحمد لله رب العالمين، قرأ عليه الفاتحة وفي رواية قرأها 7 مرات. قال فكأنما نشط من عقال، يعني كأنما كان مربوطا بعقال ثم قام ونشط، قام نشيطا كأنه ليس به مرض. قال فانطلق يمشي وما به قلبه، ما به وجع. قال فأوفوهم جعلهم الذي صالحوهم عليه، فقال بعضهم اقتسموا، فقال الذي رقى لا نفعل حتى نأتي النبي صلى الله عليه وسلم فنذكر له الذي كان فننظر ما يأمرنا. فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكروا له ذلك، فقال وما يدريك أنها رقية، ثم قال قد أصبتم اقتسموا واضربوا لي معكم سهما. فهذا دلنا على أن القرآن الكريم أعظم دواء لأمراض الأبدان ولأمراض القلوب. تأمل كيف أن هذا الصحابي، وجاء في رواية أنه راوي الحديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه، قرأ سورة الفاتحة 7 مرات لكن بيقين بقلب خاشع، وإذا بهذا اللدغ يزول عنه المرض. يقول ابن القيم فقد أثر هذا الدواء في هذا الداء وأزاله حتى كأن لم يكن، وهو أسهل دواء وأيسره، ولو أحسن العبد التداوي بالفاتحة لرأى لها تأثيرا عجيبا في الشفاء. سورة الفاتحة لها تأثير عجيب في الشفاء. يقول ابن القيم يذكر تجربة له، يقول: ومكثت بمكة مدة تعتريني أدواء ولا أجد طبيبا ولا دواء، فكنت أعالج نفسي بالفاتحة فأرى لها تأثيرا عجيبا، فكنت أصف ذلك لمن يشتكي ألما فكان كثير منهم يبرأ سريعا. فسورة الفاتحة لها هذا التأثير العجيب والقوي في إزالة أمراض الأبدان وكذلك أمراض القلوب. ولذلك فرضها الله تعالى علينا في كل ركعة أن نقرأها، لأنها أعظم سورة في القرآن، وهذه السورة تجعل العبد يحقق عبودية الله جل وعلا. الحمد لله رب العالمين، يمتلئ قلبه من محبة الله وهو يحمد الله على نعمه، الرحمن الرحيم، فالله تعالى يرحمك ويزيل ما بك من مرض، مالك يوم الدين، يملك كل شيء. إذا كان يملك يوم الدين، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله، فكيف بباقي الأيام وباقي الأشياء؟ مالك يوم الدين، فالله تعالى إذا قال للشيء كن فيكون. إياك نعبد وإياك نستعين، تعلق قلبك بالله محبة عبودية واستعانة وتوكلا، فلا يعجزه شيء جل وعلا. اهدنا الصراط المستقيم، تسأل أن يهديك الصراط المستقيم، الطريق الذي يوصلك إليه، وهو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا، غير المغضوب عليهم، طريق اليهود الذين يعلمون الحق ولكن يعاندون، ولا الضالين النصارى الذين يتخبطون في ضلالهم وجهالاتهم. فهذه الفاتحة سورة عظيمة وعجيبة. والمسلم إذا أيقن أنه ما من مرض إلا وله دواء، هذا يجعل في نفسه قوة الرجاء والنشاط وتكرار المحاولة وعدم اليأس وحسن الظن بالله جل وعلا، ويقبل على أعظم دواء وأعظم شفاء وهو القرآن الكريم. نسأل الله تعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا، ونكمل ما يتيسر من هذا الكتاب المبارك في مجالس قادمة. والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.